إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد 400 من دروس التفسير، وفيه الآيات 32 وما وليها حتى آخر سورة محمد عليه السلام، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإلى هنا تنتهي السورة المباركة، تنتهي هذه النهاية الشديدة المخيفة التي تزلزل قلوب أجيال كاملة، والتي تزلزل قلوب هذا الجيل بالذات. فلسنا نعرف جيلا من اجيال المسلمين فيما سبق من اجيال تعد بالعشرات يستحق هذا التهديد والوعيد اكثر من هذا الجيل. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. نفهم من هذا ان لله خلقا سيعبدونه وان ارض الله لم تخلو من هؤلاء وانهم يعيشون وسيبقون وان الذين يبتعدون عن طريق الله سيضيعون والذي سيضيعهم الله وسيطهر الارض منهم. الذين يتكاسلون عن نصرة الله الذين يقبلون من الاسلام رسمه واسمه وشكله ويرفضون ان يكون الاسلام واقعا حيا في حياتهم الذين يتصورون ان الاسلام مجموع ترنيمات ومجموع طقوس ومراسم وان الروح والقلب والبدن يبتعد عن الاسلام الذين يكتفون من الاسلام بالشكل دون المضمون فالاسلام عندهم مجموعة من الشكليات اسم يكون شبيها بأسماء المسلمين علاقات تكون شبيها بعلاقات المسلمين مدافع يدفن فيها المسلمون هذا كل ما يعرفونه عن الإسلام وحتى هذه فرطوا فيها ونسوها فما عادت الاسماء تشبه اسماء المسلمين وما عاد السمت يشبه سمت المسلمين وما عاد الولاء للمسلمين واصبحت حكايه الدفن حكايه غير مفهومه لدى جماهير كثيره من الذين يحسبون زورا على المسلمين. ايها الناس لا اعرف زمانا من الازمنة عمته فوضى كهذا الزمان فوضى في كل شيء فوضى عقلية فوضى في التصور فوضى في التصرف فوضى في الاخلاق فوضى في الثقافة فوضى في الجوامع فوضى في الشوارع فوضى. ويؤسفني جدا ان اقول ان اكثر الذين يقومون بالفوضى هم الذين يحملون اسماء تشبه اسماء المسلمين. الدين في نظرهم مسائل شخصية تلقى كل انسان اي انسان تلقاه تجده من الناحية السياسية لا يجيد نطق سطر كامل ولا يجرؤ اما من الناحية الدينية فهو لعديد كثير الكلام يتكلم كثيرا في الدين ومهما حاولت ان تقنعه بالسكوت لا يسكت ولكل واحد دين خاص اخترعه هو شرعه هو انشأه هو. ودراساتي الواقعية تقول لي ان الناس الان يمارسون حرية في الفوضى الدينية ليس لها نظير في التاريخ. كل واحد حر. واحد يقول البخاري في المود المسلمين. في المود المسلمين. واحد اخر يقول ان في القرآن اخطاء.
واحد ثالث يقول كذا، وتجد تبحث عن ثقافته فتصاب بذهول. ما ثقافته صفر، ما معلوماته صفر، ولكن ترك الامر فوضى. كل انسان يفكر كما يشتهي، ينشئ لنفسه دينا كما يحب، ولا تستطيع ان تعترض عليه ولا ان تنتقده، والا سينهال عليك بلسانه الصليب، وستجد مؤيدين له من الجهلة امثاله لا يستمعون اليك ولا يلتفتون. فوضى دينية، ولا تجد هذه الفوضى حتى في الاديان الباطلة. الاديان الباطلة اكليشيهات محفوظة، لا يستطيع واحد ان يتخطى هذه الاكليشيهات المحفوظة. لكن ديننا وهو ثقافة عظيمة يتخطون حدوده بزندقاتهم، وكل واحد منهم صديق كامل ويدعي انه صديق كامل، وفوضى اخلاقية. فوضى اخلاقية نجدها في اوساطنا. الكذب اصبح شائعا، والكذب ليس كذب لسان فقط، فما اهون كذب اللسان. الانسان الذي يكذب بلسانه هذه مرتبة من مراتب الكذب. لكن هناك الكذب في العمل، التاجر الكذاب الغشاش المطفف، الصانع في هذه البلاد صناعات فوضوية، يستغل ذكاءه في غش السلعة لا في إتقانها. في كل شيء فوضى، فوضى سياسية. لا تجد بعدا من البلاد فيه هذه الفوضى، في الاتجاهات السياسية، في الانتباهات السياسية. اجلس في اي مكان تجد صراعا يقوم بين الاطراف، صراعان بين قضايا، هذا يؤيد وهذا يعارض، وحجة المؤيد يمين بالطلاق، وحجة المعارض مثله، وكذان يقتتلان ويفترقان، مع ان القضية غير مفهومة للمؤيد وغير مفهومة للمعارض. فوضى ايها الناس، ليس هناك انضباط. اقول ان تاريخ هذه الفوضى بدأ في الاربعينات، اواخر الاربعينات واوائل الخمسينات، او قل في اوائل الخمسينات. لماذا؟ لانه كان هناك ضابط وزمان ديني موجود، وهو الازهر الشريف. كانت الازهر الشريف علماء لا نمثل بالنسبة لهم شعرا في مفارقهم، كانوا علماء، كان للازهر شيخ عالم، كانت هناك هيئة تضم كبار العلماء، وكبار العلماء حقيقة لا بحكم الوظيفة، لا يعينون ويفصلون ويوفدون ويوقفون كسائر الموظفين، علماء أجلاء. وفي سنة 60 استنوق الجمل، وتحول الأزهر او الجامع الازهر الى الجامعة الازهرية، وخرج بعد ذلك اجيالا تتوالى في الضعف، وتخلى عن القيادة. تابع موقف الازهر الشريف في الفترات القديمة تجد ان له رأيه الصارم والحازم في السياسة. كان للازهر وجهه، وكان له رأيه، اذا تكلم الازهر يسكت الجميع، ولا يتكلم الازهر الا بقدر وفي الوقت المناسب، واذا اجلى شيخ الازهر بتصريح فان كلامه ليس للاستهلاك المحلي حسب التعبير الدبلوماسي المشهور، وانما يعني لا يقول ولا يتكلم الا بعد استشارة العلماء الكبار، هم الذين يقولون له تكلم قل كذا ولا تقل كذا، نوافق على كذا ولا نوافق على كذا. فكان هناك انضباط سياسي عقلي، كان هناك انضباط ديني ايضا. فايما انسان خرج قيد شعره عن المقررات الإسلامية فإنه يلقن ألف درس. ولقد رأينا أسماء محفوظة، أسماء حفظت وفعل بها ما فعل. زعيم الأدب العربي يضع سطرا أو بعض سطر في كتاب له الشعر الجاهلي فيفعل به ما تعرفون. علي عبد الرازق يخرج كتابه الإسلام وأصول الحكم يفعل به ما فعل. أسماء تعد على أصابع يد واحدة ولا تكاد تزيد اثنين ثلاثة. فكان الناس يعملون ألف حساب للكلمة الدينية. ومما يذكر عن علماء الأزهر أن خطيبا وقف يخطب وكان الملك فؤاد جالسا، وأراد الخطيب أن يحيي الملك فؤاد وجرته الشجعة فقال فما عبث في وجه الأعمى ولا تولى، يشير إلى طه حسين إنه رب طه حسين وما عبث في وجه. فوقف واحد من عرض المصلين وقال لهم لقد كفر إمامكم فإلا أن يجدد توبة وإلا لا تصح الصلاة وراءه. والملك فؤاد يجلس ويسمع، إما أن يجدد توبة وإلا لا تصح الصلاة وراءه. كلمات محفوظة، هو عبثت به السجعة أو عبث بالسجعة، فضاع وأضاع وسقط وسقط بعدها وفصل وانتهى. يكتب واحد رسالة شعرية إلى مدير الجامع الأزهر ويقول له في الشعر فشيد دماء العدل إن كنت مسلما، إن كنت مسلما. ويحاكم في الأزهر وهو عالم من علماء الأزهر، يحاكم في الأزهر بين لنا أنت تقول إن مدير الأزهر إن كان مسلما يقيم قواعد العدل فما هي قواعد العدل التي أجرت؟ والقضية كلها أن مدير الأزهر كان صديقه ومر عليه في لجنة الامتحان فما أوصى عليه فأغضبه ذلك وقال قصيدة ضافية الزيون إلى أن قال له فشيد دماء العدل إن كنت مسلما. كان هناك انضباط، وإذا رأوا انضباط أخلاقي من الناس كانت أخلاقهم مثل أخلاق هؤلاء. المجتمع المصري كان على خلق في الخمسينات، في أوائل الخمسينات وفي الأربعينات كما رأينا، ونشهد على ما رأينا كان هناك حياء لدى الرجال ولدى النساء، كان هناك أخلاق لدى الساسة ولدى المرؤوسين، كان هناك علم عند العلماء. وكنت تسير في الطريق العام فتلتقي بألف عالم، بألف عالم. الآن تستطيع أن تعد العلماء على يدك، أصابع يدك، وتفيض أصابع يدك. لكن كان العلماء في كل مكان. كنت تسير في شارع الأزهر مثلا، كم عمامة كنت تلقاها في شارع الأزهر؟ آلاف لا تحصى. الطلبة جميعا يخرجون كالظهر في أتمامه، والعلماء رحم الله العلماء كانوا على قدر لا يتصور عقل من العلم والحكمة والفهم والخلق الكريم والجمال الخلقي، حتى الجمال الخلقي أفاضه الله عليهم. الآن أين هم العلماء؟ أين هم أصحاب الكلمة؟ ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، أهانوا العلم فهان. وتطفلوا على الموائد فأصبحوا تفيليين، وأصبح العلم تفيليا، وأصبحت تحكمهم الوظيفة، وأصبحوا يتزلقون إلى المناصب وإلى الوظائف وإلى الدرجات الأعلى. وهكذا ضاع العلم حينما دخل في هذه المضايق، لأن العلم كما قال علماؤنا الأوائل حينما طلبوه للسلطان قال: العلم لا يسعى ولكن يسعى إليه. والعالم الأزلي كما تعلمون كان يجلس في صحن الأزهر ويمد رجليه، ودخل السلطان وقالوا له: شيل رجلك، يعني مفيش داعي تمدد رجلك، السلطان داخل. فما در رجله، ولكن ظلت رجله، لأنه الرجل بعيد عن هذه الدنيا بعيد بعد كامل، فما جمع رجله. ودخل السلطان ونظر إليه ومد رجله. وما واجب السلطان بغير هذا الرجل الجريء الطيب؟ وأؤكد لكم أن السلاطين لا يعجبون إلا بمثل هؤلاء. فاحترمه ووقاه، وظن السلطان أن بذرة من المال تكافئ شجاعته، فأرسل له بذرة من المال، قرة مليئة بالمال، وجاءوه بالمال هدية السلطان. فنظر إليهم ولوح في وجههم وقال لهم: ارجعوا إلى مولاكم السلطان وقولوا له إن الذي يمد رجله لا يمد يده. هكذا كان العلماء. واقرأوا تاريخ العلماء، اقرأوا أخلاق العلماء، وهناك كتب في تاريخ العلماء وفي أخلاق العلماء. ولا تقفوا عند الأزهر حتى لا يقول قائل: إنني أتعصب لمدرسة تخرجت فيها. ولكن ارجعوا للخلف تجدون أن الأزهر فتات بالنسبة لجيل محمد صلى الله عليه وسلم، الانضباط الكامل، الانضباط العقلي، الانضباط الديني، الانضباط العلمي، الانضباط الثقافي، الانضباط الحضاري، الانضباط الدنيوي، الانضباط الأخروي. الناس أعصابها ممسوكة جدا، ويوم أن يحدث هذا الانضباط للإنسان لم تكون هناك أمراض نفسية. لا، أمراض نفسية بتنشأ من التسيب. كل إنسان حر، يأتيني رجل جزمجي أو نجار، يأتيني نعم، واحد سألني سؤال، سأل فيك لي أسأله، يقول لي واحد سألني في فتوى، أقول له: لماذا سألك أنت؟ سألك أنت يعني توصل؟ سألك أنت ليه؟ ولماذا قبلت منه السؤال؟ أيها الناس، لا تستهينوا بالأسئلة ولا بالأجوبة، لا تستهينوا بالفتاوى. إنني أقبل فتوى وأرفض ألف فتوى لجهل فيا ولقلة معرفة وخوفا من الخطأ. فما بالك بإنسان محدود العقل، محدود الثقافة، محدود الفهم، كيف يتجرأ على دين الله وكيف يفتي في دين الله بغير علم؟ إن هذه جريمة منكرة. الله سبحانه وتعالى يقول عن الذين يكتمون العلم، فضلا عن الذين يحرفون العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في آخر سورة محمد: وإن تتولوا، يعني إذا استمررتم في عدم الانضباط وأصبح أمركم، وهو تعبير يأتي في القرآن مرة واحدة، أمره فرطا، فرطا يعني مفروط، مفروط في الجانب الآخر، ربطنا على قلبه. لولا أن ربطنا على قلبها، الربط على القلب يصبح القلب مضبوط مربوط، إنما الفرط مفكوك سايب، قلب سايب. شوف، إذا كان القلب سايب يبقى العقل سايب، التصرف سايب، من حل، وكلمة من حل أو مفروض مأخوذة من هذا المعنى، منحل مفروض سائل، مجتمع متسيل عقليا حضاريا ثقافيا دينيا دنيويا أخرويا، مختل الموازين مختل المعايير مضطرب. هذا الاضطراب كله يجعل كل إنسان فينا منفعل عصبي. شوف واحد ماشي الشارع بيعمل جسدي ده وبيتكلم نفسه، تبقى قاعد مع إنسان وتبقى قاعد يشاور وعادي جدا، لكن الظروف بتجعله يكلم نفسه وانت بتكلمه في موضوع وبيشاور في موضوع ثاني لأن مخه يفكر في موضوع آخر. ده العقلاء. ويزداد المرض لحد ما يصبح ميلانخوليا، يزداد المرض فيه لأن ليس هناك انضباط. الله سبحانه وتعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، يغير ما دمتم توليتم عن طريق الله. وطريق الله هو الانضباط على الصراط المستقيم، والانضباط على الصراط المستقيم ليس سهلا. أضبط نفسي والبصرة أضبطها على الصراط المستقيم. احنا عارفين ان الصراط المستقيم ارفع من الشعرة واحد من السيف سبحان الله، وطويل يعبر الدنيا والآخرة، لأن الصراط المستقيم نسير عليه في الدنيا ونسير عليه في الآخرة، وهو مضروب في الدنيا والآخرة على متن جهنم. من تخطى الصراط أو تعداه سقط في جهنم. إذا أنت في قلق منضرب على الصراط المستقيم. طيب في لحظة من اللحظات ممكن يفلت الصراط من رجلك، توقع في النار، تقع. إذا لكي تحتفظ بضبط رجلك على الصراط تستعين بالله، لأن هو وحده الذي يرشدك. ولهذا كل لحظة بنقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب ما كنت تقول مرة واحدة، مرة واحدة نقول ربنا اهدنا الصراط المستقيم، لكن ده بنقول إيه؟ ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لازم في كل ركعة تقرأ الفتح، وإن لم تقرأها فلا صلاة لك. مفيش صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بفاتحة الكتاب ربنا يقول في حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا تطلب من الله في الفجر في الظهر في العصر في المغرب في العشاء في أناء الليل وأطراف النهار، أناء الليل كل لحظة من لحظات النهار بتطلب من الله أن يهديك الصراط المستقيم. وهناك نوافل وسنن، سنن رواتب أو سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، وهناك صلوات فوق ذلك وبين ذلك. فادع الله أن يهديك الصراط المستقيم، أن يثبتك عليه وأن يرشدك عليه وأن لا تزل قدمك فوقه. اهدنا الصراط المستقيم. إذا الصراط المستقيم هو شعار الانضباط، إنسان المستقيم منضبط عقلك على الصراط.
عقلك على الصراط المستقيم، قلبك على الصراط المستقيم، تصرفاتك على الصراط المستقيم، كلماتك على الصراط المستقيم. فإذا كنت في كل شيء على الصراط المستقيم لن يختل توازنك أبدا، وإنما تصبح منضبطا، تصبح إنسانا سويا قويا، تصبح إنسانا ربانيا فعلا، تصبح إنسان متخلق بالأخلاق التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، فلا تزيل ولا تبتعد عن طريق الله المستقيم. تقول الآيات في أولها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لم يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. لن يضر الله الذين كفروا، مش كفروا وخلاص، صدوا عن سبيل الله. أساليب الصد عن سبيل الله كثيرة، لأن ما فيش إنسان بيجي وقت ماسك قرآن يقول ابعدوا عن سبيل الله أبدا، ما شفناش هذا الكلام. إنما الصد عن سبيل الله له ألف أسلوب. الصد عن سبيل الله بيأخذ شكل اقتصادي، يأخذ شكل سياسي، يأخذ شكل اجتماعي، يأخذ شكل فكري، شكل فلسفي، شكل إعلامي، شكل فني، أشكال كثيرة، شكل تربوي، شكل تعليمي، أساليب كثيرة للصد عن سبيل الله. ولكل باب من أبواب الصد عن سبيل الله كهنة ودهاقنة وأساتذة ومشرفون. في باب الفن، وما أدراك ما هو، ما أدراك ما باب الفن؟ هناك عمالقة شوامخ وكتاب أوائل. ألم تسمع في مرة من المرات فنان أو فنانة يجلد حديث صحفي؟ ألم تسمع في مرة من المرات فنان أو فنانة يجلد حديث تلفزيوني؟ حاول مرة أن تسمع، اسمع ماذا تقول راقصة وهي توجه حديث صحفي أو حديث تلفزيوني، وبعدين تقول لك أنا كنت عندي انفلونزا ولما دعيت للحفلة استعنت بالله قلت ربنا يديني صوت ورحت رأت والعيا راح وحمدت ربنا إن جبر خطي. اسمع اسمع ترى العجب، وهي مسكينة مغفلة لأنهم أسموها هكذا، أخذوها من ثدي أمها وأرضعوها لدنهم هم ونشأت وكبرت راقصة، وأطفال غلابة بيرقصوا، أطفال غلابة بيغنوا، والكاميرات مسلطة على وجوههم يرون أنفسهم في التلفزيون في أجمل الأزياء وأزياء مهداة وفي أجمل المكياج، وبتفرح بنفسها وإنها فرحانة بيها والجيران وبيهنوها شيء جميل، فتندمج وتصبح هي بالتالي تصد عن سبيل الله، شاءت أو أبت، علمت أو لم تعلم، لأن هذا مصدر رزقها، وفي الآخر تحج. يبقى الحجة الراقصة فلانة والحجة الراقصة فلانة، وأظن كنا نعلم زمان أن لقب حجة يطلق على الراقصات، من وقت بقى لقب أيضا ضريعية تبتدي يرجعوا للألقاب القديمة ان تبقى الحجة فلان والحجة فلانة والحجة كذا، اشياء يندى لها الجبين. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في اجنحة هؤلاء الناس ما هي؟ ما هي سورة الرسول في اجنحة الفنانين؟ ما هي سورة الرسول صلى الله عليه وسلم في اجنحة الصحفيين؟ ما هي صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدمغة السياسيين؟ ما هي صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدمغة علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الاقتصاد وعلماء العلوم الإنسانية؟ ما هي الصورة؟ صورة بغيضة، غير مفهومة، غير مقبولة، على احسن الغنوم رجل في بركة مش تبارك فيه نسمي ولادنا باسم البركة الذي يعيش. هذا كل مبلغ علمهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علموا عنه شيئا. وانتم تعلمون انه من السهل جدا ان تأتي بشباب وفتيات هذا العصر ثم تسألهم وتسألهم عن اعظم راقصة في العالم كلهم عارفينها يجيب لك تاريخ حياتك اعظم ممثلة في العالم اخبار وتنقلات عمر الشريف كل عارف كل يعرف الافلام الاجنبية طب العربية معروفة يجب الاراع الشيطان لكن الاجنبية معروفة عارفينها بالحرف. اؤكد لكم ان الكثيرين يعرفون ابطال الكرة العالميين ولا يعرفون شيئا عن محمد سيد المرسلين. يعرفون كل شيء عن بطل الكرة الاسباني والهولندي والبلجيكي والدوري العام والدوري العام لما جه كله هرب وكله ذهب الى الدوري العام حتى اللي في المساجد بلغ فرار واستخبى وقعد على التلفزيون اللي يشوف الدوري. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما صورته ما سيرته ما تاريخه ما هديه ما دينه؟ الجواب لا ندري لا ندري. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول عليه جلسوا في شق وهو في شق هو في جانب وهم في جانب هو مشرق وهم مغربون وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم. شوف الغريبه حتى في الدنيا بنراها الممثله القديره فلانه والراقصه اللولبيه فلانه بتموت شر موته وتموت وهي لا تجد طعاما وكل يطير كل المد كل المال وسن معين داخل الحكومه بتصل الى سن معين او بيصل ممثل الى سن معين ولا يستطيع ان يصل الى درجة كومبارت بيبقى انسان كافر يجد ابواب تافهة ويلح ويمشي يرتزق على ابواب المخرجين لعل واحدا يدعوه لعمل درامي لا احد يقبل انتهى ويرمى ويلقى وهكذا وسيحبط اعماله. هذا في الدنيا في الاخرة طبعا معروف سيحبط اعماله. ولماذا وقفنا عند الفنانين وهؤلاء هم افضل الناس درجات الصد عن سبيل الله والصادون عن سبيل الله في درجات هؤلاء اقل درجة فيهم وهناك من هو اعتى وهناك من هو ابشع وهناك من هو اشنع وهناك من هو اضل وهناك الناس كثيرة من الصادين عن سبيل الله لا نكاد نحصيهم ولو تكلمنا بأسمائهم لتنجست ألسنتنا وتنجست أسماعكم ولهذا ننزه ألسنتنا وأسماعكم عن سماع ذكرهم فهم لا يذكرون أبدا لأنهم ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. والله سبحانه وتعالى لم يذكر أسماءهم ولا أنواعهم ولا وظائفهم ولا مهنهم لأنهم أحقر من أن يذكروا وأحقر من أن يشار إليهم ولكنه أجمل ولم يفصل لنجمل نحن أيضا ولا نفصل. فكل واحد منا يستطيع أن يستعرض على ذاكرته مجموعات هائلة من الصادين عن سبيل الله أولئك المعينون في أرض الله بدرجة صاد عن سبيل الله في وظيفة درجة أولى وثانية وثالثة وظائف وفي وكيل وزارة وفي مش عارف ايه وفي مدير عام وفي وزير درجة وزير وفي درجات كثيرة في درجة موجودة أيضا درجة صاد على سبيل الله وهي أرقى الدرجات الإدارية كلها. درجة صاد على سبيل الله من وصل إليها فقد وصل ومن لم يصل إليها فكثيرون يحاولون الوصول إلى هذه الدرجة ولهذا يتظاهرون كل يوم بالصد عن سبيل الله حتى يصلوا الى درجه جداريه لائقه بهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ربي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. يا ايها الذين امنوا تغيروا، يا ايها الذين امنوا تحولوا، يا ايها الذين امنوا استيقظوا، يا ايها الذين امنوا لا تناموا، الزمان يسير والامر خطير. يا ايها الذين امنوا عودوا الى ربكم والى كتاب ربكم واعلموا انكم ان لم تعودوا حلت الخيبه بكم وبذراريكم من بعدكم ولن تفلحوا اذا ابدا، لا انتم ولا اولادكم. ان لم تحتموا بالاسلام فلن يحملكم الله، وان لم تعودوا الى الاسلام فلن يكشف الله ما حل بكم، وانما ستتآكلون ستفنون ستضيعون، وما تخافونه سيقع بكم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، ومن يكره ان يطيع خالقه، اطيعوا الخالق الذي خلقكم ولا تطيعوا المخلوق، فهو مخلوق مثلكم مربوب مثلكم. اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ونحن لا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لمعرفه شخصيه بيننا وبينه. انا لا تربطني علاقه بمحمد صلى الله عليه وسلم علاقه اسريه، هو ليس من اسرتي ولست من اسرته، هو ليس من بلدي ولست من بلده، هو ليس من زماني ولست من زمانه، هو ليس في سني ولست في سنه، هو ليس من لباسي ولست من لباسه، ليس بيني وبينه علاقه دنيويه، انما علاقتي بمحمد صلى الله عليه وسلم ان الله اختاره لي واصطفاه لي وعرفني به وقال هذا نبيي ورسوله فاتبعه لتمشوا والا ستهلك، ستهلك دنيويا. اوعى تفتكر ان الهلاك اخروي فقط، والله سيهلك في الدنيا من لم يتبع محمدا، وسيعذب في الدنيا قبل عذاب الاخره، والعذاب للذين اعلنوا اتباعهم له اشد من عذاب الذين لم يعلنوا اتباعهم له. الامريكان ما اعلنوش اتباعهم لمحمد، ما كذبوش، اما نحن فقد اعلنا اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فان كذبنا في هذا الاعلان حلت اللعنه علينا. جدا افهموا انه بمجرد ان اعلنتم انكم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فانتم محاسبون على هذا الاعلان، محاسبون عنه دنيويا ومحاسبون عنه اخرويا. ولهذا كنتم بهذه المثابه، لا لانكم اغبياء، فلقد ثبت ان العقليه المصريه الفرعونيه من اذكى العقليه. شوفهم في جامعات اوروبا او في جامعات امريكا تجدهم اذكياء، لكن الذكاء لا يساوي شيء. يروح يجيب الدكتوراه من هناك ويجي يشتغل هنا كاتب ارشيف، لا قيمه لهذا الذكاء لان الله لم يباركه. فلكي يبارك الله ذكاءكم، ولكي يبارك الله عقلكم، ولكي يبارك الله مسعاكم، ولكي يكمل مسعاكم بالنجاح، قدموا انفسكم لله، ولا تقدموا بين يدي الله ولا بين يدي رسوله. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. المحاضرات القادمه ان شاء الله في موضوع الحج، فنرجو من الإخوة الحجاج من يتابعوا المحاضرات يوم الأحد والثلاثاء، فسنتحدث فيها عن أعمال الحج والعمرة إن شاء الله، والله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. قوموا إلى صلاتكم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، هم سيضرون أنفسهم، والله قال في حديثه القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أنتم لا تضرون الله وأنتم لا تنفعون الله، بأعمالكم تضرون أنفسكم في الدنيا والآخرة، وبعملكم تنفعون أنفسكم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لأن بطلان الأعمال هو بعدم طاعة الله وبعدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اقرأ هذه الآية مع الآية التي قبلها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وهنا يعطي الله هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشقوا الرسول، يعطيهم فرصة للتفكير قبل الموت، فيقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، يعني أمامهم فرصة لحد الموت يستطيعون أن يتوبوا وأن يعودوا وأن يبتعدوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، ما دام مات على كفره لن يغفر الله له. إذن كل كافر يعيش فمن الممكن أن يغفر الله له إذا تاب، كل كافر عايش ممكن يغفر ربنا إذا تاب وعاد عن كفره، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا، تهنوا يعني تضعفوا، فلا تهنوا لا تضعفوا، وتدعو الى السلم وتطالب بالسلام وانتم الاعلون، انت الاعلى انت الاقوى. من الاقوى، مسلم او غير مسلم؟ المفروض المسلم اقوى، لانك عندك عقيده بتحارب على عقيده، دوك بيحارب على لا شيء. انت مؤمن، اخلاقك اعلى، المفروض دينك اهدى، الحق معك، كل هذا يدعوك الى العلو والى القوه. ان عشت منتصرا، وان قتلت فانت شهيد. لكن الكافر على العكس من ذلك، ان عاش عاش ذليلا، وان مات ففي جهنم. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، يسأل سائل ويقول: كيف يقول الله في هذه الآية فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، مع انه في سورة الامثال يقول: وان جنحوا للسلم فاجنح لها. ان جنحوا للسلم، ان ضعفوا
وجناحه بقى على الارض زي الطائر الجريح اللي اتكسرت جناحاته. ان جنحوا للسلم فاجنح له. هو اللي طلب السلم مش انت، انما ان تطلب انت السلام سلام. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، الاعلى في العقيده وفي الدين وفي الخلق وفي المبادئ وكل شيء. وفضلا عن هذا كله والله معكم، الله معكم. اظن مفيش اكبر من هذا. انت عالي بطبيعتك لان ربنا جعلك عالي، انتك هذا المنصب وانتم الاعلون. وفضلا عن هذا الله معكم والكافرون لا مولى لهم. والله معكم ولن يتركم اعمالكم. الله سبحانه وتعالى لن يترككم مع اعمالكم ولكن يضاعف لكم اعمالكم. ولن يتركم اعمالكم. ثم يبغض الله المجاهدين في الحياة الدنيا فيقول لهم انما الحياة الدنيا لعب ولهو. لعب ولهو. اللعب هو ما تتسلى به، واللهو هو ما يشغلك عن الحق. لعب ولهو هذه الدنيا، كل ما فيها حتى التجارات والزراعات والسل كل لعب. لأنك ليه؟ لماذا؟ هل ستنفقه في حلال؟ لا، ده الحكاية كلها انك عاوز الخزنة تتملي. انما الخير وتجنيد هذا المال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانت بعيد عن هذا. تريد حياة مرفاه، حياة سعيدة. والرسول يقول ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تفتح الدنيا فتبتدوا تقبلوا على الدنيا وتنشغلوا بالدنيا وتتركوا الدين. انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. ايه يعني ولا يسألكم اموالكم؟ يعني ربنا ما بيطلبش منكم مالكم. ما بيطلب منا ايه؟ يطلب منا زكاة وصدقة وكذا، وبعدين يقول ولا يسألكم اموالكم. لان المال ليس مالك، هو مال الله في يدك وانت مستخلف. ولهذا يقول انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا رأي ثاني. ولا يسألكم اموالكم، ما بقولكش هات كل مالك، ما بقولك اديه ربع العشر. وربع العشر منين؟ من المكسب. والمكسب من فضل الله. يعني بقولك انما هتفضل عليك بيه من مكاسب، ادفع ربع العشر. شيء سهل وهين. ان يسألكموها لو طلب منكم اموالكم فيحشكم، يعني ينش عليكم في طلب المال، تبخلوا. احنا الان بنبخل حتى بربع العشر، بنبخل حتى بقرش واحد. مسلمون ما لم يمس الاسلام جيوبهم. مسلم جعجاع قوي، لكن وقت البذل او الجهاد تعمل قريبا وجع قلب. انا بصلي عم الخمس وانا بصوم وانا من بيتي للجامع ومن الجامع لبيتي وكافي الناس شري، ولا انا كفاية على واحدة. طب انفق، مش الكيش انفق، اجيب ليه؟ طب جاهز في سبيل الله، انا عم صحيتي مكسرة. مع ان المجاهدين في ايام رسول الله كان الواحد سنه 70 و90 وبيروح يجاهد. كل اطفال يبقى سنه 10 12 وعاوز يطلع يحارب، ويطلع يحارب فعلا وهو 10 12 سنه. ان يسالكموها فيحشكم تبخلوا. والبخل لا يفلح صاحبه، البخيل لا يفلح، لقول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى من لم يوق شح نفسه فليس بمفلح. إن يسألكموها فيحشكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، يطلع المستخبي في قلبك ويقول لك الفقير حتى لو ده الفقير لما تديله بيض العشب هتشتمه بما فيه الكفايه، الغيظه هتطلعه فيه، طلع غيظك عليه. جبات الاموال اللي جاي ياخدوا الاموال منك لبيت المال هتتمرمط بالارض. روح انا مش فاضي دلوقتي، بقابلني بكره، بقابلني بعده. ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. يعني ايه؟ لو دخلت بالمال بعت، شوف ربنا بيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. اما تيجي تدور واحد تقول له تعالى يجي يقول لك يا اخي ربنا بيقول في القران ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، قول كلمه حق ولك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، مع ان الايه جت ازاي؟ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يعني لو لم تنفق في سبيل الله يبقى القيت بنفسك في التهلكه. شوف، لو لم تنفق مالك في سبيل الله يبقى كانك بتنتحر، انما لو انفقت مالك في سبيل الله يبقى انت بتدافع عن نفسك وبتعيش حياه سعيده. فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. الله غني وانتم الفقراء، لان يعود ان ربنا فقير ونحن اغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق، لانهم سمعوا ربنا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لا لا ربنا بيستلف فلوس يبقى فقير، يقرض الله ما يعرفش ان الاقراض المقصود به اقراض الفقير، لانك لو اقرضت الفقير واعطيته فكانما اقرضت الله سبحانه وتعالى واعطيته. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اقول قولي هذا واستغفر الله.